بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين السابع من شهر جمادى الأول سنة 37 و400 وألف نواصل القراءة في منظومة سلم الوصول، وقد وقفنا عند البيت 69 بعد 200، وموضوعه الحديث عن فضل بقية العشرة المبشرين بالجنة. تقدم معنا في الأبيات السابقة من البيت 56 بعد 200 وحتى 68 بعد 200 الحديث عن الأربعة الخلفاء الراشدين: أبي بكر، عبد الله بن عثمان، وأبي حفص عمر بن الخطاب، وأبي عبد الله ذي النورين عثمان بن عفان، وأبي الحسن وأبي الحسنين والسبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يشير إلى فضل بقية العشرة المبشرين بالجنة، فقال رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين سموا بهذا الاسم لأنهم جاء ذكرهم في حديث واحد، وهو حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله عنه. وهذا الحديث في سنن أبي داود وغيره. جاء هذا الحديث أيضا برواية أخرى وفيه تسمية عشر من الصحابة، وأوله أبو بكر في الجنة، وذكر منهم أيضا أبا عبيدة عامر بن الجراح. إذن المبشرون بالجنة سموا بهذا الاسم وجمعوا بهذا اللقب لأنهم جمعهم حديث واحد، ولا يفهم من ذلك أنه لم يبشر بالجنة أحد غيرهم، بل جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجماعة آخرين بالجنة من الصحابة، ومنهم أزواجه رضي الله عنهن أجمعين، فهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك آل بيته الحسن والحسين وأبناؤه صلى الله عليه وسلم، أبناء بناته، وكذلك ممن بشر بالجنة بلال بن رباح مؤذنه صاحبه، وكذلك من المبشرين بالجنة ممن لم يذكر في هؤلاء العشرة ثابت بن قيس وسعد بن معاذ وغير واحد من الصحابة، ذكروا في أحاديث كثيرة متفرقة. فيكون هؤلاء العشرة المقدمون في الفضل والمنزلة، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا على منزلة واحدة في الفضل، بل بعضهم أفضل من بعض، ولهم جميعا الفضل والسابقة في الإسلام، فأفضلهم كما تقدم معنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، وهم طلحة ابن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فهؤلاء العشرة هم المقدمون في الفضل والمنزلة. فقوله رحمه الله فالستة، أي فيليهم في الفضل، يلي الأربعة الخلفاء الراشدين في الفضل والمنزلة الستة المكملون عدد العشرة المشهود لهم بالجنة والواردون في حديث واحد. فأول هؤلاء الستة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان من بني تيم بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي، فهو من رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفضائله كثيرة، وقد أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في شرحه، فقال وفي الصحيح عن أبي عثمان قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. قال وفيه عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، يعني شلت في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضله ومكانته. وجاء أيضا في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه فقال هذا ممن قضى نحبه. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ممن قضى نحبه، يعني طلحة. يقول علماء النحب النذر، فكأن طلحة نذر أن يدافع عن الإسلام وعن نبي الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه قد قضى ما عليه وأدى ما عليه، وهذه فضيلة ومنزلة، وشهاد له بأنه من الصادقين. يقول قيس بن أبي حازم كما تقدم رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، يعني أصبحت شلاء، وكان قد دافع بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد، فرضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا أن أنف النبي صلى الله عليه وسلم ورباعيته يوم أحد كانت أن تصاب وأصيبت، فوقاها طلحة رضي الله عنه بيده فضربت يده حتى شلت. وجاء أيضا في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، يعني في يوم أحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما. فهذا قوله أوجب طلحة، قوله عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، يعني أنه قد عمل العمل الذي وجبت له به الجنة. هذا هو أحد الستة المكملين العشرة. والثاني منهم الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول الله وقريب خديجة، الزبير بن العوام ابن خويلد، فخديجة بنت خويلد عمته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خاله، وكان يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير، يعني المناصر والقريب الزبير بن عوام رضي الله عنه. إذن الحواري هو الناصر والمدافع. وجاء في صحيح مسلم من حديث عروة بن الزبير رحمه الله وهو من التابعين يقول: قالت لي عائشة، وهي خالته، قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. كان أبواك يعني أو تعني والده الزبير وجده أبو بكر، أبا بكر الصديق، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة ويجمع له أبويه دال هذا على فضله رضي الله عنه وأرضاه. وحديث عبد الله بن الزبير هذا في الصحيحين. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث عروة ابن الزبير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. يقصدون: ألا تشد، يعني تدخل على المشركين وتقتل فيهم ونحن معك. قال: فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. يقول عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. فهذا يدل على أنه رضي الله عنه من المجاهدين الذين كانوا يذودون عن الإسلام ويدافعون عن نبي الإسلام رضي الله عنه وارضاه، فضائلهم كثيرة. والثالث من هؤلاء الستة سعد بن أبي وقاص، واسمه سعد بن مالك، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه مالك بن أهيب ابن عمي أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد بن أبي وقاص آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن سعد بن أبي وقاص كان يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. يشير بذلك لأنه كان من السابقين إلى الإسلام، وهذا بحسب اطلاعه رضي الله عنه، وإلا فقد أسلم قبله أناس كانوا يخفون إسلامهم أو كان لا يعلم بهم، فكان أول من أسلم خديجة رضي الله عنها وأبو بكر الصديق وعلي وبلال، فكان نحو من خمسة. ثم أسلم سعد رضي الله عنه وغيره من الصحابة. ومن فضائله رضي الله عنه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، فقد قال رضي الله عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خل، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. ومن فضائله أيضا أنه وقع له ما وقع للزبير من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين أبويه فقال له: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، وهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن سعدا قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مستجاب الدعوة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استجب له إذا دعاك، اللهم استجب له إذا دعاك، فكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. والأخبار الواردة في دعواته المجابة كثيرة، منها في قصة ذلك الرجل الذي ادعى على سعد رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر، ادعى عليه دعاوى كاذبة فقال عن سعد: إنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. كان سعد رضي الله عنه أميرا لعمر على الكوفة، فاشتكى أهل الكوفة من سعد، وادعى أحدهم أن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج في القتال ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، وكان رجل كاذبا ادعى على أميره ما ليس فيه. فدعا عليه سعد وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله له دعوته، حتى قال الراوي: فأنا رأيته بعد ذلك سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني طال عمره مع الفقر وهو يتسول ويسأل الناس، وإذا مرت به النساء كان يتعرض للجواري يغمزهن وهو كبير في السن، قد سقط حاجباه على عينيه، فإذا قيل له: ما لك تفعل ذلك؟ فيقول: أنا شيخ مفتون، أنا شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. ومن دعواته المستجابة أن رجلا تكلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فمر عليه سعد فنهاه فلم ينتهي، فدعا عليه فجاءت ناقة حتى بركت عليه وقتلته. فهذا مما من دعوة من بركة استجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سعد رضي الله عنه. وفضائل سعد بن أبي وقاص كثيرة جدا، نقتصر منها على ما ذكرنا. ومن العشرة أيضا أبو عبيدة ابن الجراح، واسمه عامر ابن عبد الله، اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح القرشي الفهري. ومن مناقبه المشهورة أنه أمين هذه الأمة. أبو بكر هو الصديق، وعمر هو الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسنين ووالد السبطين، وهو المقدم من رسول الله، منزلته منه كمنزلة هارون بن موسى، غير أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه المبشر بالجنة، وسعد مجاب الدعوة، والزبير حواري رسول الله، وهذا أبو عبيدة المشهور بأمين هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا قصة، فقد جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث المتقدم، فقال أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وجاء أيضا في طبقات لابن سعد وفي غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح. ومن العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن ابن عوف ابن عوف، وهو زهري من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو محمد، وأمه صفية ويقال لها صفا ويقال لها الشفا، وقد أسلمت وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه الوحيد من هذه الأمة الذي كسب شرف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم تبوك خلفه، فإن الصلاة قد حضرت، فنظر بلال فلم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ففزع لذلك المسلمون فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وحصل بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، حصل بينهما كلام، فكأن خالد بن الوليد رضي الله عنه تكلم في عبد الرحمن بن عوف، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الخطاب خوطب به خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، والصحابة الذين تأخرت صحبتهم ليعرفوا فضل ومكانة السابقين في الإسلام، فكيف بمن هو لم يدرك ذلك الزمن المبارك، بل كيف بمن هو لا يعد في الصالحين بشيء. إذن ذكرنا من هؤلاء الستة: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة، وبقي لنا من هؤلاء العشرة سعيد بن زيد، واسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وهو قريب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، وكان رجلا مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. كان إسلامه قديما وكان رجلا مجاب الدعوة. جاء في الصحيح أن امرأة ادعت عليه بشيء وكانت كاذبة فدعا عليها، فكان مما قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله له دعوته فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. حفرة في أرضها كأنها بئر أو غيره فماتت. فهذا دليل على أنه من أولياء الله المجاب الدعوة، وكان من السابقين للإسلام، حتى كان يقول رضي الله عنه: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام، لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. يعني يذكر لهم أنه أسلم قديما، حتى إن عمر كان ممن يعذبه على الإسلام، لأن سعيد بن زيد كان متزوجا على أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الستة المكملون للعشرة مناقبهم كثيرة، ويكفيهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرهم بالجنة. قال الناظم في الشطر الأخير من البيت: وسائر الصحب الكرام البررة، أي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن نعرف للصحابة فضلهم، وأهل السنة متفقون على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، وبعدها يفضلون المهاجرين. بعد هؤلاء بقية العشرة، بعد العشرة يقدم المهاجرون على الأنصار، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، كما ورد في القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: من قبل الفتح، المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية، فهذا هو التفسير المشهور. ولذلك صح أن سورة الفتح نزلت عقب صلح الحديبية، وسمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا لما ترتب عليه من نتائج عظيمة أدت إلى عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وكما ذكر العلماء، المهاجرون مقدمون على الأنصار، لأن المهاجرين اجتمع لهم وصفان: الوصف الأول النصرة لله ورسوله، والوصف الثاني الهجرة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، والمهاجرون مقدمون على الأنصار، وقد جاء تقديمهم في القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فبدأ الله جل وعلا بالمهاجرين. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهذا دليل أنهم كانوا يعرفون فضل من هاجر على غيره، فضل من هاجر على غيره. كذلك يؤمن أهل السنة بتقديم أهل بدر وتفضيلهم على غيرهم، وكانوا 318 رجلا، والله جل وعلا قد قال لهم كما في الحديث القدسي: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن عقيدة أهل السنة أيضا تفضيل أصحاب أحد على غيرهم ممن جاء بعدهم، والشهادة لكل من بايع تحت الشجرة بالجنة، فإنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عن رضاه عن تلك البيعة المباركة. إذن يقول الناظم رحمه الله في شرحه: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والله جل وعلا بعد أن ذكر هذا التفضيل في كتابه في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ختم ذلك سبحانه فقال: وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة. ولذلك جزم بعض أهل العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة، فالله جل وعلا قد وعدهم بذلك، ولكن هم في الفضل والمنزلة على هذا الترتيب الذي نبه عليه العلماء وذكره أهل العلم رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد تم لنا الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.